قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء، وأقل الفداء يا قتيل العدا، ومسلوب العمامة والرداء يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا كربلاء ما أنت إلا بقعة المجد الأثيل، ما أنت إلا جنة الفردوس أو بيت الخليل. قامت قواعد لكل شهم مبجل وعزيز، أنت النجاة لمن يزورك من عزيز أو ذليل.
أرض كربلاء بحد ذاتها لا تساوي شيئا، لكن بمجرد اختلطت دماء الحسين بترابها أصبحت من أشرف بقاع العرب. لذلك يقول الشاعر: أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي. الديار بحد ذاتها لا قيمة لها، ولكن حب من سكن الديار. أنت النجاة لمن يزورك من عزيز أو ذليل. كم فيك من شمس ومن بدر هوى بين التلول، مستبدل أفلاكا بأحقاف الرمول. كعلي الليث الهزم وقاسم البر الوصول، وأبي الفضائل والفواضل
الليل صاحب العلمين طويلي ضحى بمهجته ففاز وحاز للذكر الجميل أم البنين تصيح يا عباس يا حشاي يا قمر هاشم استمع مني وصايا يا ابني بترباتك سهرت الليل وياك كل لشان حسين هالتعبان على رباك اقسم عليك بدر لبن صدري الغذاك لمن نزلت المشرع لا تشرب الماء لا تشربا قبل الأخو يا ابن الأماجد وخلك درع لحسين يا درع الصناديد والعلم نشرب ايد يا ابني وجودك بإيد وتدر الحرم بالسفار يا ابني تريد روار وعينك على زينب ترى بنت البتولة معصومة الصغرى فخركم هالعقيلة لا تضيع يا ابني من بعد ذيك الحمولة يا ابني تكفلها يا روحي ومهجة عشاك ضم أمه إلى صدره أمه يا أمي توصيني وأنا عندي وصية من يوم حيدر قربت منه المنية إيد العقيلة شالها وحطها بديا وقال لي تكفلها يا روحي ومهجة حشا أنا ما فارقت زينب ولا عضيد تركت أفديه ومبروحي وحق ربين عبدت ولا يقول أحد عباس دل ضي عخته بس طلبي يمنى الله تسلم شمالي ويمنى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم عند المرور عند هذه الآية المباركة التي يقول فيها حبر الأمة عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عليه بأنها تحتوي على أصل من الأصول العظيمة التي حرمت قتال أهل القبلة وتحتوي هذه الآية على مضامين كثيرة سنتناولها إن شاء الله أولا الآية قالت فإن تابوا يعني المشركين الذين تحولوا من الشرك إلى الإسلام كان يوجد عند المسلمين تجاه هؤلاء موقف قلق، ريبة، تخوف، لأن هؤلاء بالأمس كانوا كفار وكانوا مشركين، واليوم دخلوا إلى الإسلام وأصبحوا مسلمين. أهل هؤلاء يخلصون إلى الإسلام أم لا يخلصون إلى الإسلام؟ خصوصا لما أن فتح النبي صلى الله عليه وآله مكة في السنة العاشرة للهجرة ودخل على الكفار وعلى المشركين، البعض منهم خاف ودخل في الإسلام والبعض لم يدخل بل خرج من مكة. هنا تولد خوف وقلق عند المسلمين، هؤلاء فعلا دخلوا الإسلام أم لا؟ لأن إذا دخلوا الإسلام الحمد لله، ولكن إذا لم يدخلوا الإسلام وثبتوا على موقفهم بعد الحمد لله، أنت تعرف ماهيتهم ماذا. لكن الخوف ممن يضمر الكفر ويظهر الإيمان والإسلام، هؤلاء هم المخاف منهم، هؤلاء هم الذين أوجس المسلمون منهم خيفة، لذلك أخذوا يرتابون منهم ويتعاملون بتحذر معهم. لكن لما نزلت هذه الآية وضعت إطار إلى هذا التعامل، حددت مسار إلى هذا التعامل، ووضعت بعض الأمور التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وبعض الأصول من هذه الأصول هي التوبة. ما هي التوبة؟ ما هي مقومات التوبة؟ مقومات التوبة ثلاثة. أولا الندم على ما فات، يعني أن يندم الإنسان على ما فات من أمور ارتكبها. الأمر الثاني عزمه على عدم العودة لما فعل من معاصي ومن محرمات. الأمر الثالث الالتزام بالأحكام الإسلامية. لما تجي وتناقش الأمرين الأولين، الندم على ما فات والعزم على عدم تكرار هذا الأمر، هنا يجب الوقوف قليلا، لأن هذه الأمور توجد داخل الإنسان لا يعرف ولا يعلمها الإنسان الموجود في الخارج. يعني إنسان ارتكب معصية معينة، هو بينه وبين نفسه ندم على ما فات وعلى ما ارتكبه، وعزم على عدم العودة على مثل هذا الأمر. أنا وإنت الإنسان العادي ما نعرف هذا الإنسان فعلا هو نادم أم لا، فعلا هو عازم على عدم العودة إلى هذا الأمر أم لا، فضلا عن أولئك العرفاء الذين بلغوا ما بلغوا من درجات العلم، فضلا عن أولياء الله. لكن نأتي إلى الأمر الثالث، الالتزام بالأحكام الإسلامية. هنا تتولد التفاتة بسيطة. يستشكل الغربيون والأوروبيون ومن يسير على نهجهم ويتبنى فكرهم بأن أنتم أيها المسلمون لماذا لا تتركون الناس في حرية في اختيار عقيدتهم؟ لماذا لا تتركون الناس في الجهار بعقيدتهم؟ وأنتم تدعون الحرية، تدعون الديمقراطية، مو هذا الأمر لابد أن يتوافر إظهار العقيدة، وين الخلل في هذا الأمر؟ هنا نأتي ونقول هذا الأمر والعقيدة لا يؤخذ هكذا، لازم الوقوف على أمر يسمى النسبة والتناسب. ما معنى هذا الأمر؟ معنى هذا الأمر أن بلد من البلاد الإسلامية يكون المجتمع فيه 99% من المسلمين، غالبية المواطنين مسلمين، أنت تأتي وتتحدى هذا الكم الهائل وهذه النسبة الهائلة وتعلن عقيدتك عقيدة الكفر والإلحاد وتقول أنا ملحد وأنا كافر؟ هذا الأمر لا يسمى بحرية، هذا الأمر يسمى بتعدي على الطرف الآخر، تعد على حرية الآخرين. لأن تعال أول خلينا نقف، ما معنى الحرية؟ الكثير يتشدق ويقول حرية وحرية، شنو معنى الحرية؟ الحرية بكل بساطة هي رفض القيود، رفض الانطياع لأمر يقيد حرية الإنسان، يقيد من حركته، هذه هي الحرية. ما هي حدودها؟ حدود الحرية بمجرد أن تصل إلى حدود الآخرين هنا تنتهي حريتك. كيف؟ هؤلاء الأشخاص اللي يمشون بسيارته ومشغل على الأغاني ومنزل على زجاج السيارة ويسمع الما يسمع، احنا بعيدا عن هذا الموقف ناخذ بس معنى الحرية ومثال الحرية. انت بمجرد ان توصل الى صمت الاخرين والى راحة الاخرين وتزعجهم بهذا الامر، انت تعديت دائرتك الحرية ودخلت في دائرة الغير، هنا انتهت حريتك. الحريات متنوعة، من هذه الحرية والأساس في الحرية حريتان، حرية تشريعية وحرية أخرى تسمى حرية كونية أو تكوينية. هذه الحرية التكوينية هي التي وضع الله سبحانه وتعالى ولا حدود لها، خصوصا نحن البشر وإمكاناتنا البسيطة ونفسنا القاصرة. أما نأتي إلى الحرية التشريعية هي التي تتعامل مع الأمور الإسلامية والأحكام التشريعية، هذه الدائرة تسمى بدائرة الحرية التشريعية. أنت أيها الإنسان عندما تؤطر حياتك وتؤطر أمورك اليومية والدنيوية والأخروية أيضا بهذه الدائرة، دائرة الحرية التشريعية، أن تفعل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به وأن تنتهي عما نهاك عنه، أنت وضعت لحياتك هذه الدائرة، دائرة الحرية التشريعية. من هذا الأمر تصبح الدائرة التشريعية موازية إلى الدائرة التكوينية. هذه عبدي كن مثلي، أقول للشيء كن فيكون، أنت أيضا تقول للشيء كن فيكون، تصبح بهذا الكم. الإمام الخميني رحمة الله عليه في فترة حياته كان يصف المرحوم آية الله الشيخ محمد تقي بهجت، يقول لقد وصل هذا الرجل إلى مرحلة الموت الاختياري. ما الذي جعله يصل إلى هذه المرتبة؟ يسأل الشيخ، ما الذي جعلك تصبح في هذه المرتبة؟ قال أأتمر بما أمرني الله، أنتهي عما نهاني الله عنه، ألتزم القراءة القرآن ومفاتيح الجنان، وصل لهذه المرتبة العظيمة. أنت بعد أيها الإنسان حينما تسلك وتسير خلف هذه الأمثلة تصل إلى المراتب العليا، لأن يقول العلماء النفس مراتب ودرجات، كل ما الإنسان يطلع على معلومة معينة يرتقي إلى درجة أخرى، تتفتح لآفاق أخرى، لكن بمجرد أن يدخل في دائرة أخرى غير الدائرة التشريعية تصبح دائرة ضيقة. كيف؟ حينما يصبح هم الإنسان في الدنيا طلب الأموال يدخل في دائرة عبودية المال، حينما الإنسان يدخل في دائرة حب السلطة يدخل في دائرة ضيقة، لأن وضع عنوان محدد وعنوان قصير فسوف يسير خلف هذا العنوان. لكن إذا كان عنوانك مرضات الله عز وجل فالحياة كلها ستصبح في سبيل الله عز وجل، ماكو عنوان محدد. من هنا لا يستطيع ذلك الذي يضمر الكفر والعداء للإسلام أن يعلن عقيدته، هذه عقيدتك خليها في داخلك وما حد يحاسبك، فقط يوم القيامة تأتي الله سبحانه وتعالى يحاسبك بما تضمر في داخلك، احنا ما لنا شغل معك. أنت فقط سر وفق هذه الحرية اللي أنت تدعبها. خلينا نرجع إلى الآية المباركة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وين ما تدور في القرآن راح تلاقي إقامة الصلاة موازية ومتلازمة مع إقامة مع إيتاء الزكاة، وليست فقط هي موجودة في الإسلام وفي الديانة الإسلامية، لا، في سائر الديانات الأخرى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا عيسى بن مريم سلام الله عليه. إذن موجود زكاة وصلاة في تلك الوقت، لكن الكيفية تختلف. لا يجب علينا أن نعزل الصلاة عن الزكاة، لا، أمران متلازمان. يقول صلى الله عليه وآله: ثلاثة من فرق بينهن فرق الله بينه وبين رحمته يوم القيامة. ما هي يا رسول الله؟ قال: من قال أقيم الصلاة ولا أؤتي الزكاة، من قال أطيع الله ولا أطيع الرسول، الأمر الثالث يا رسول الله قال: من قال أشكر لله ولا أشكر لأبوي فرق الله بينه وبين رحمتي يوم القيامة. خلينا نقف عند العنوان الأول: من قال أقيم الصلاة ولا أؤتي الزكاة. الصلاة هي لصلاح الإنسان، لصلاح الفرد، وإن صلح الفرد وصلحت صلاته صلحت جميع أعماله. لكن الزكاة ما أمرها وما صلتها في هذا الأمر؟ يقول العلماء: الصلاة هي الزكاة لصلاح المجتمع. كيف؟ الصلاة قلنا أن هي تصلح الإنسان وتصلح الفرد، لكن الزكاة تصلح المجتمع. كيف؟ أضرب لك هذا المثال حتى تقرب الصورة. أنت لما تريد أن تبعد إنسان معين عن أحد الأمراض، الملاريا مثلا أجارنا الله وإياكم، شنو تسوي؟ شنو تفعل؟ تقوم تهيئ أرضية مناسبة لذلك الإنسان، بعيدة عن المستنقعات، بعيدة عن مرائغ المياه، بعيدة عن الحشرات، بعيدة عن الأوبئة، يعني تهيئ إليه الأرضية الصحية، الجو الصحي، وتخلي الإنسان يعيش في هذا المكان. أنت أبعدت مقومات حصول المرض، بعد ما راح يحصل المرض خلاص. أيضا المجتمع، المجتمع فيه أناس جياع، تجي للإنسان الجوعان وتملي معدته بحديث وبموعظة وتصبر جوع على هذا، ما ينفع. هذه معدة تريد رغيف خبز يسد الجوع، الكلمة والنصيحة ما تنفع. أيضا جسم عريان يريد له ملابس، امرأة يريد لها زوج يعفها، الرجل يريد له مرأة تعفه. كل هذه الأمور توجد في مجتمع فقير، شلون نزيلها؟ بهذا الأمر، بالزكاة، بالتعاون، بالمساهمة. هذه الأمور تزال في المجتمع. لذلك إذا أردنا أن نزيل كل هذه الأمراض لابد أن نوفر هذا الأمر. هي بعيدة عن 2.5 الزكاة، هي لصلاح المجتمع. الإنسان أولا إذا صلح هو راح يصلح المجتمع العايش فيه، وإذا صلح المجتمع وتكاتفت الأسر وتكاتفت العوائل وتكاتفت الأفراد راح يرتقي المجتمع. يمكن تقتل الإنسان اللي يزكي واللي يخمس واللي يصدق، تقول إليه ليش أنت ما تزكي وما تخمس؟ يمكن يعطيك سبب، احنا ما نريد ذات السبب، لكن يعطيك سبب: انا اعمل ليل نهار من اجل الكد على هذه الاموال، وتالي اروح اعطيها انسان، اعطي انسان اخر من عرق جبيني. هو الله امرك سبحانه وتعالى بهذا الامر، لكن يتحججون بهذا الفعل. تعال الى اللي يترك الصلاة، الى اللي يستخف بالصلاة، الى اللي يبتعد عن الصلاة، شنو تسأل من عذر؟ عذر اقبح من ذنب. ما هو عذره؟ خلينا نأتي الآن إلى القسم الثاني من الحديث. من قال أطيع الله ولا أطيع الرسول؟ إطاعة الله سبحانه وتعالى وإطاعة الرسول مقترنان معا متلازمان، ما يمكن تفارق بينهم. ما آتاكم الله ورسوله أو ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بعد في آية: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني الكلام اللي يأتي به الرسول صلى الله عليه وآله ومو من عنده، هو وحي من الله عز وجل. فحينما تعصي أمر رسول الله عصيت أمر من؟ عصيت أمر الله. يعني ما يصير تقول أنا أطيع الله وأعصي الرسول، يعني من ذاتها منتفية سالبة بانتفاء الموضوع يسمونه. عندما يأتي النبي صلى الله عليه وآله يقول في أهل بيته: لا تتقدموا عليهم فتهلكوا، لا تخالفوهم فتهلكوا، مثال أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. أنت عندما تعصي هذا الأمر عصيت أمر الله، وهذا الأمر مو من عند الرسول، من عند الله. لكن الغريب العجيب، حينما تذهب إلى البلاد الإسلامية الشاسعة مليار وشيء وما تسمع ذكر إلى الحسن والحسين في هذه البلاد الإسلامية، ما تسمع ذكر لعلي بن أبي طالب في تلك البلاد، ويدعون الإسلام وإطاعة الله وطاعة الرسول. بلاد الأذان يرفع فيها، الصلاة تصلى فيها، الزكاة تفعل فيها، لكن وينهم عن النبي وأهل بيته؟ ماكو. هذا العجيب، أنهم يدعون حبهم لأهل البيت وولاءهم لأهل البيت، ولكنهم لا يسيرون على نهجهم ولا يتبعونهم. العجيب مو هنا، العجيب أن تشوف معاوية سن سب علي سلام الله عليه 80 سنة في المنابر، يقنط في صلاته على سب علي سلام الله عليه. عمرو بن العاص يأتي ويقول: أزيدكم الحسن والحسين. يأتي ثالث ويقول: أزيدكم ها فاطمة الزهرة. إذن أنتم أين حبكم من أهل البيت؟ ما نقول مودة بعد، حب فقط لا يوجد، ينتفي هذا الأمر لديهم. ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يعني لو أنتم فعلا سرتون على حبكم لا فقط مشايعتكم لأهل البيت سلام الله عليه، لرأيتم الأرض تتفجر خيرات لكم. لكن أينهم من هذا الأمر؟ شغلهم حب الدنيا. الأمر الثالث: من قال أشكر الله ولا أشكر لوالدي، فرق الله بينه وبين رحمته يوم القيامة. تأتي إلى الإنسان وتشوفه يلبس أجمل الثياب تسر النظر، يأكل أفضل الأكل ويسكن في أفضل مسكن، لكن تعال شوف أبو أم وين عايشين، تعال شوف أم وأبو شنو يأكلون. مو الله سبحانه وتعالى يقول حينما قارن عبادته بطاعة الوالدين؟ هذا ليش هذا الأمر؟ وضع الله سبحانه وتعالى هذا الأمر لكي يعطي حق هذين الوالدين الطاقة التي أعطياهما لابنهم. سهر ليل وتعب النهار 9 أشهر في البطن. وإذا تشوف العلماء يحددون الألم إلى عدة مراتب. الألم في المرتبة الأولى حينما يحرق الإنسان وهو حي، هذا الألم في المرتبة الأولى. تعال للألم في المرتبة الثانية، شنو يصنفونه؟ يقول لك الأمر اللي يأتي في المرتبة الثانية هي ألم الأم حينما تطلق بولادة جنينها، هذا يأتي في الأمر في المرتبة الثانية. وتالي الولد يقول لها أوف حرفين تستوجب عقاب الله وسخطه. وين هذا التعب اللي راح؟ أهكذا يقابل الأم تقابل الأم؟ أهكذا يقابل الأب؟ هذه الروح الإسلامية التي يضمرها الإنسان بين جوانبه، فضلا عن أن يكون من أتباع أهل البيت سلام الله عليهم. وأتى أحدهم إلى الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له: يعيروننا بشيعة روافض. الإمام يقول له: والله ليس واحد منكم يتبع جعفر ابن محمد، ماكو واحد يسير على نهجنا. اللي يسير على نهجنا يتبع بنهجنا وبأوامرنا وينتهي بنواهينا التي هي نواهي الله عز وجل. الآية تختم وتقول: فإخوانكم في الدين، يعني اللي تاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة إخوانكم، فإخوانكم في الدين. الأخوية لها عدة مراتب، أنزل من المرتبة الأخيرة، أخوية إنسان أو أخوية إنسانية. الأخوية الإنسانية: كلكم لآدم وآدم من تراب. ربما يكون الشخص الآخر كافر وأنت أيها الإنسان مسلم بين قوسين من أتباع أهل البيت سلام الله عليهم. إذا فعلا أنت تضمر هذه الأخوة الإنسانية، تشوف إنسان واقف في الشارع والمطر يزخ عليه وما تؤوي، هذه مو أخوة إنسانية. إنسانية نقول إذا تشوف إنسان جوعان وهو فقير وهو كافر وما تسد جوعه، هذه مو أخوة إنسانية، يعني أنت تفقد أقل الدرجات. المرتبة الثانية أخوة غير دينية، أخوان أحدهما مؤمن والآخر كافر، هنا الدم ما يتحول لماء، لا، توجد حقوق الرحم، حقوق الدم بينك وبين أخيك. ما لم يطغي على الإسلام، ما لم يحارب الإسلام، فهناك صلة رحم. وإلا إذا كنت أنت إنسان مؤمن وتفقد إلى هذه الأخوة، بعد ما فائدة إيمانه؟ هو مو سواد عيون، لا، هو يراوي الإسلام، يراوي الأشخاص الآخرين الكفار الغير مسلمين ما هي الروح الإسلامية، ما هي الأخلاق الإسلامية، ما هي أخلاق أتباع أهل البيت سلام الله عليهم. ولسواد عيون فلان وعلان، لا، المرتبة الأولى هي الأخوة الدينية، يعني إذا تشوف هذا الإنسان يصلي في قبلتك ويصوم في الشهر الذي تصوم فيه، يحج إلى نفس البقعة التي تحج إليها، ويأكل من نفس الذبيحة التي أنت تذبحها، خلاص يحرم دم وماله وعرضه عليك، هذا أخوك في الإسلام. فضلا عن أن يكون أخوك من أمك وأبوك ومن نفس الديانة الإسلامية، هذا بعد درجة وين توصل؟ تعال شوف إلى أبو فاضل سلام الله عليه، يسطر أرفع درجات الأخوة، رغم أنه من أب ليس من أم بعد، يعني الرابط من صوب واحد، الأب اللي مشترك، الأم تختلف، هذه أمه الزهراء الحسين سلام الله عليه. لكن شوف شنو يسطر أروع معاني الإخاء، وإلى هذا اليوم وإلى يوم القيامة يضربون مثل الأخوة بأبو فاضل ويا الحسين سلام الله عليه. ولذلك لما أن نزل إلى شاطئ الفرات وغرف غرفة بيده وأدناها من فاء، أراد أن يشرب، يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا
حسين وارد المنون وتشربين باردة معيني والله ما هذا فعال ديني يا حسين قوموا من الخيم ذبوا العماين هذا قمركم من خسف يا أولاد هاشم يا حسين قوم من الخيام وجيب شياء سردال جيشك لا ترك فوق الرماء عنكم أبو فاضل مشى وضاعت هالعيال جرك تراغب جانب المسنات نايم آخ 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 طفح جواد وقف يمه ودمه يسيل انادي يا خويا انهض علينا حاطة الخيل يا غل يباريها الحرام لو غود الليل وانا بعد ساعة على التربان لازم اويلي اويلي نعم وصل الي وجلس عنده واخذت دموعه تتحادر تقول الرواية الدماء جامدة على عين أبي الفضل العباس يقول له أيها الفارس أمهلك ساعة ساعة بس ها ماذا تريد يا أبا الفضل قال أريد أن يأتي إلي أخي وابن والدي قال له أنا أخوك الذي كسرت ظهره أنا لو عد فضل الإخوة فضلك يا خو يا بزودة ما شفتنا في الإخوة مثلك بذل مجهود قطع العداء وشال العلم بسنو لكن أنا باشي إلاك لدوسك الخيام جمرة غضب في جفه وجمرة خيل على فسطاط اويلي عزم بشيله للمخيم قال ما روح خلني على الشاطئ اعالج طلعة الروح مقدار روح الخيام وانظر زينب تنور انظر دمع سكنة على الخدين ساج سلم علينا يا ضي العالم وقلها اجفوفي وعين وهامتي كلها فدلها تبقى وحيدة وضايعة وطايح حملها بكفالة من يوم فارقنا المدينة
بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم. يا الله، اللهم إنا نسألك ونقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه إلا ما فرجت عنا يا الله. اللهم فك قيد كل أسير بحق موسى بن جعفر، اللهم رد كل غريب بغربة الحسين، اللهم شافي وداوي كل جريح ومريض بحق مريض كربلاء زين العابدين، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. جماعتي الحاضرين والمؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع، وفقهم لمراضيك وجنبهم معاصي، واختم لنا وإياهم بالولاية على محمد وآل محمد، والفاتحة نهديها لأم البنين تسبقها صلوات.